قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله الملك سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وعلى الصراط المستقيم نلتقي مع حضراتكم أيها السادة مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، هذه القناة الغراء التي عنيت بالقرآن الكريم وعلومه، والتي أضافت إلى ذلك علوم السنة وفهمها. أهلا بكم بعد حمد الله وبعد الشهادة له سبحانه بأنه لا إله سواه، ونتبع ذلك بشهادة أن نبينا وحبيبنا وقبطان سفينتنا وحادي مسيرتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نصلي عليه كما أمر الملك في سورة الأحزاب فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على نبينا محمد وآله. ثم أما بعد، أهلا بكم مجددا في برنامج سمعنا وأطعنا، وحلقات الثلاثاء من هذا البرنامج النافع بإذن الله تتعلق بأسماء عظيمة وكواكب مضيئة في سماء الإسلام، من خلالها نتعرف على خلق السمع والطاعة لأناس أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو جاءوا في الزمن الجميل بعده ونقلوا إلينا علوم الدين مضيئة واضحة جميلة. فحق لنا وقد دانت لهم أعناقنا بالفضل والجميل أن نذكرهم بالضبط، بل أكثر مما يحدث في هذا الزمان حين ترى أسماء اللاعبين العرب والأجانب قد حفظت على ألسنة شبابنا، وحين ترى نجوم الطرب والمخيلات والسينما على ألسنة شبابنا، يتعين أن تكون هذه الأسماء التي نذكر بها الأمة، يتعين أن تكون محفوظة أيضا. لا أريد أن أقول معه، بل أريد أن أقول إن هذه الأسماء الواجب أن نحفظها وأن تكون هي الأسماء التي نتذاكرها، ذلك أننا حين نذكر هؤلاء العظماء إنما نذكر دينا وصل إلينا على أعناقهم وعلى كواهلهم، وصل إلينا هذا الدين وحق لهم أن يكون لهم مكان الذكر في الأفئدة والألسنة. أيها الإخوة الأفاضل، السمع والطاعة خلق إسلامي رفيع، لا نريد لهذا الخلق أن يكون حبيس الكتب على الأرفف، وإنما نريد أن يكون هذا الخلق حيا نابضا. كيف يتأتى ذلك؟ يتأتى من خلال استضافة هؤلاء النفر الكريم من الصحابة والتابعين الذين أحاطوا أو اقتربوا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين تسجل لنا كتب السيرة أيها المشاهدون الكرام، تسجل لنا من تاريخهم ومن سيرتهم ما نرتفع به زهوا، وما يحقق لنا الأمل في عودة زمن القيادة والقوة وفي عودة الإسلام إن شاء الله براقا وحاكما ومهيمنا على الدين كله. أيها الإخوة الكرام، ضيفنا هذه الليلة أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. ضيفنا هذه الليلة الذي نتعرف من خلال سيرته على ملامح السمع والطاعة في الإسلام، ضيفنا أمين هذه الأمة، إنه أبو عبيدة عامر ابن الجراح. أبو عبيدة ابن الجراح اسم يتعين أن نحفظه، ويتعين أن نعرف تشكيلة هذا الاسم، لأني سمعت في برنامج إذاعي من يقول أبو عبيدة بن الجراح. طبعا هذا معناه أن هذا الذي نطق بالاسم هكذا لم يسمع عنه، لم يتعرف عليه، بدليل أنه يقرأ اسمه قراءة الأعاجم. أبو عبيدة ابن الجراح اسم من أعلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نعته الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه بأنه أمين هذه الأمة. وما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ليجازف بالألقاب سيما، وأن كلمة منه صلى الله عليه وسلم كان معروفا أنها ستحفظ الدهر كله، كل عبارة من فمه صلى الله عليه وسلم وكل كلمة سطرت في كتب ودونت في دواوين وأصبحت كلمة خالدة. كلام نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطوي على مجازفات ولا على مناقب مزعومة ولا على ألفاظ فيها وحاشاه مجاملة إسراف، كلا. فحين نعت أبا عبيدة بأنه أمين الأمة فقد تأتى له صلى الله عليه وسلم من صفات أبي عبيدة ما يرشحه لهذا اللقب الذي سيعرف به في السيرة النبوية وفي كتب التراجم والطبقات إلى آخر الزمان. أبو عبيدة بن الجراح وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. نستضيفه أيها الأحبة من مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، نستضيف أبا عبيدة. وكما قلت لحضراتكم سابق والذين يتابعون هذا البرنامج منذ أن كان وقبل أن ينقطع ثم عاد ليتواصل، يعرفون أننا لا نقص القصص من باب المرويات والحكايات، وإنما نحن نبحث أو نتلمس مواضع السمع والطاعة في هذه النفوس. لما نفتقر فعلا أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدة الكريمة، نفتقر في زماننا إلى هذا الخلق. كل يريد أن يجادل في دين الله، كل يريد أن يكون رأسا وحده في دين الله، لا أحد بسهولة يريد أن ينطوي تحت لواء الدين وتحت لواء الذين يسبقونه في هذه الديانة والذين يرجحون عليه بالفضل والمكانة والعلم. كل إنسان يريد أن يكون رأسا وحده، وهذه الإرادة تبعثر قوى الدين. لا بد من سمع وطاع، لا بد أن تكون هناك هياكل لإدارة نظام هذا الدين، الأدنى يسير في ركاب الأعلى. السمع والطاعة خلق إسلامي سادت به الأمة سابقة وافتقرت إليه لاحقا فتراجعت مكانتها بين الأمم. أيها الأحبة، كيف أسلم أبو عبيدة بن الجراح؟ في سير أعلام النبلاء أنه توجه تلقاء نفسه إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام، وفي بعض المراجع أنه أسلم على يد أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحماه. وعلى كل الأحوال فإن إسلامه كان مبكرا، أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. أريد أن أقول لك إن الذين سبقوا بالإسلام ومنهم أبو عبيدة، هذا التوقيت يدل على أن هذه النفوس قادمة إلى الإسلام بسمع وطاعة. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعب في دعوة بعض الناس ودخلوا في دين الله بعد لأي وبعد جهد جهيد. أما أولئك الذين سبقوا بالإسلام فواضح جدا أنهم يحملون شخصية السمع والطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالذي يبادر إلى تلبية دعوة الله رجل أو امرأة، يتصف أو تتصف بخليقة السمع والطاعة، بتلك السجية التي من تحلى بها ضمن السيادة في الدنيا والريادة فيها وضمن الجنة في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يكتبنا جميعا من أهل جنته ورضوان. إلا أبو عبيدة بن الجراح، إذن من خلال معرفة تاريخ إسلامه وهو من السابقين قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وقبل أن ينشر دعوته منظمة، هذا الرجل كان من المسلمين. واستمر أبو عبيدة في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خدمة الدين، وشهد المشاهد كلها، شهد بدرا وأحدا وما بعد ذلك، بل وشهد المشاهد كلها في زمان أبي بكر وفي رهط أو في جزء من زمان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الرجل الكريم وهذا القائد الإسلامي، ستعرفون وأنتم تعرفون أن أبا عبيدة كان من قواد الإسلام، وسوف تسمع بعد قليل أن عمر رضي الله تعالى عنه ولاه قيادة جيوش الإسلام كلها بمقام القائد العام للقوات المسلحة الإسلامية، يعني بمقام وزير الدفاع في زماننا، لا يعلوه إلا القائد الأعلى وهو عمر بن الخطاب. قبل ذلك أيضا كانت له مواقف مشهودة في كل مشاهد الإسلام. سأقص عليك مشهدا في بدر من أصعب المواقف التي تمر على إنسان. في هذا الموقف يا أيها الأخ المشاهد الكريم، وجد أبو عبيدة نفسه في موقف عصيب إذ رأى أباه في جيش المشركين، وكان أبو عبيدة في جيش المسلمين، وكان موقفا يتصف بالصعوبة البالغة، موقف عصيب. أولا هناك نازع الأرحام، ثانيا هناك مخاطرة لا يريدها أن تكون، وهي أن يتولى قتله رجل من المسلمين آخر، فتقع الإحنة بين أبي عبيدة وقاتل أبيه، والإحنة جمعها إحن وهي البغضاء والشحناء. يعني أبا عبيدة، أعني أن أبا عبيدة وجد نفسه في موقف مشتبك مشتجر في قلبه، كيف يتعامل مع هذا الموقف؟ السمع والطاعة حضرت، كيف؟ الإسلام أمر بقتال المشركين، الإسلام نهى عن موادة ومحبة الآباء والإخوان إذا كانوا أعداء لله، ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم. الإسلام واضح، الأمر قاطع، هنا إسلام وأرحام. هنا وجد أبو عبيدة نفسه في موقف مشتجر مشتبك في قلبه، هناك إسلام وهناك أرحام، وعلم أن الإسلام يسبق الأرحام ويسبق أي آصرة أو وشيجة. الإسلام أولا، وجد نفسه في مقام يقاتل أباه، هل يقاتل أباه؟ أيضا كما قلت لحضراتكم، حضرات السادة المشاهدين، قلت لحضراتكم إن خاطرا دار في قلبي وفي خاطري أبي عبيدة، لو أن رجلا آخر من المسلمين قتل أباه ربما يعني تقع مشاحنة، تقع البغضاء، تقع إحنة في قلب أبي عبيدة حين يرى قاتل أبيه. وهنا وبواجب السمع والطاعة اندفع نحو أبيه، وكما جاء في سير أعلام النبلاء قتل أباه. هذا الموقف الذي نقصه يعني على حضراتكم بكلمات هادئة بالطبع لم يكن كذلك، موقف كهذا لم يكن كذلك على قلب أبي عبيدة حين يرى أنه يقتل أباه، إنما قتله لله. وهنا حضر واجب السمع والطاعة على أشده في موقف عصيب، أب يقاتل وابن يقاتل في عدوة أخرى، أب في عدوة المشركين وابن مع المؤمنين، يقع القتال، الأرحام تقول لا، ولكن الإسلام أمر بدفع المشرك ولو كان أبا أو أخا أو ابنا. إذن حضرات السادة المشاهدين، هذا موقف سمع وطاعة بدا فيه أبو عبيدة وقد وفى بواجب السمع والطاعة إلى أقصى مدى. قلت لحضراتكم إننا يعني نقص هذا المشهد ربما بكلمات هادئة وبقلب وادع، ولكن ينبغي أن نفهم جيدا أن الموقف لم يكن كذلك حين وقع، وإنما لا شك أنه كان ثقيل الوطأة على قلب أبي عبيدة ابن الجراح. أنتقل بك أخي المشاهد إلى موقفه في أحد. في أحد كما تعرفون من السيرة المطهرة المنتشرة بين حضراتكم، تعرفون أن هذه المعركة لم تكن في صالح المسلمين، وأنها كانت هنالك في مصلحة المشركين، وبالتالي فالذي حدث في هذه الغزوة أن فريقا من المؤمنين كما تعرفون زاغوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من وقوع الخسارة لأن الله يؤصل سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يؤصل يعني يضع الأصول ويضع القواعد حتى لا يظن أحد وإن كان مؤمنا أنه في حل عن الأخذ بالأسباب، أبدا، كل إنسان والمسلم أولا مطالب بأن يأخذ بأسباب النصرة وبأسباب العزة وبأسباب كل مسبب حتى يحصل عليه، ولا يعتقدن أحد ولا يظنن ظان أنه بإسلامه يعفى من واجب الأخذ بالأسباب. الشاهد أن المسلمين في أحد تخلفوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجبت الهزيمة، وهناك من فر من ساحة القتال، وهناك من ولى مدبرا ولم يعقب، ولكن أبا عبيدة كان من قلة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس كلاما مرسلا، فهناك واقعة أقصها عليك الآن تدل على أنه حضر، وحضر بقوة، وأيضا حضر معه خلق السمع والطاعة. عنوان برنامجنا حضرات الإخوة المشاهدين في أحد، كان أبو عبيدة يقاتل وهو في القتال بارع، وكانت عينه متجهة إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه تبين بعد قليل من بدء نشوب المعركة وبعد أن فاز المسلمون في صدرها، ثم انقلب الصحن أو انقلب ظهر المجن وبدت الغلبة للمشركين. تفهم أبو عبيدة أن المشركين لا يستلذون بالفوز حتى يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا كانت عينه متجهة إلى حيث يقف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقاتل بسيفه يمنة يسرة، ولكن عينه لم تفارق موضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى سهما ينطلق من مشرك ويصيب في جزء منه وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ويسيل الدم الزكي من الوجه الندي الأنور من وجه حبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا ينطلق أبو عبيدة أطاح بكل من يقابله حتى وصل إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد حلقتين من حلق المغفر وقد رشقتا في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، حلق صغيرة غاصت في الوجه الكريم، وجه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا اندفع أبو عبيدة بثنيته ينتزع الحلقة الأولى، فسقطت ثنيته سنة في المقدمة، وانتزع الثانية بالثنية الأخرى فسقطت، فصار أهتم، كان في لغته شيء من اللدغة بسبب سقوط ما قدم أسنانه، وما رؤي أهتم قط في الإسلام أحسن من هتم أبي عبيدة، والذي فقد ثنيتيه وهو ينتزع من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم حلقتي المغفر. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع أبي عبيدة ابن الجراح. هذه الشخصية وهذا الاسم البراق في سماء الإسلام، كما قلت لحضراتكم، شبابنا الآن وبمناسبة كأس العالم يحفظ أسماء أشهر لاعبي المنتخبات الأوروبية، لا حرج، خلاص لا حرج، هذا زمان انتشرت فيه كرة القدم وطبقت العالم كله، وفي هذه الأيام أحداث مسابقة كأس العالم في كرة القدم، وشبابنا ورجالنا يتابعون تلك المباريات ويعرفون فلانا وعلانا، لا حرج، فلنتثقف ثقافة عصرنا، ولكن أن تعرف اسم اللاعب الفلاني الغربي ولا تعرف اسم صحابي من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، هنا المشكلة. لا أريد أن أقصو في العبارة فأقول هنا العار. تثقف ثقافة عصرك أهلا وسهلا، ولكن أن تنسى أو أن تجهل أسماء رجال الإسلام الكبار أو أن تنسى أسماء الصحابة الأجلاء فهذه فضيحة، هذه فضيحة بكل مقاييس الكلمة وبكل معانيه. أبو عبيدة ابن الجراح أمين الأمة، احفظ هذا الاسم وتذكر شيئا من سيرته، تذكر شيئا من سيرته تستطيع أن تستلذ بسيرة هؤلاء العظماء وهم يقدمون لنا الإسلام. وكما قلت لحضراتكم وأقول، بمجهودهم بجهدهم بما عانوا في سبيل نقل هذا الدين إلينا يستحقون أن يذكروا، لا بد أن تدين لهم رقابنا بالفضل والجود والكرم. إنهم صفوة الناس، إنهم الذين أوصلوا إلينا دين النجاة وطوق النجاة وهو الإسلام. أبو عبيدة بن الجراح فيه أشياء من العظمة عجيبة، يعني ربما لم تستطع الصحف والكتب أن تذكر لنا شيئا كثيرا من مناقبه ومواقفه، ولكن هناك دلائل أيها المشاهد الكريم على أنه كان شخصية فذة. هناك موقفان اتجهت الأمة أو اتجه كبار الأمة إلى أبي عبيدة ليكون السيد الحاكم والخليفة المتوج. بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم رشح أبو بكر أبا عبيدة، بمجرد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت الأمة بعدما استفاقت من صدمة موت الحبيب صلى الله عليه وسلم بدأت الأمة تبحث عن خليفة. العجيب أن أبا بكر ذكر أبا عبيدة بالرغم من أن الأمر آل بالأحقية إليه رضوان الله عليه، ومع ذلك فإن أبا بكر كذب الصحابة جميعا الذي كان لا يطلب الخلافة وإنما هي التي تطلبه. أبو بكر رشح أبا عبيدة. هل ترى أن هذا الترشيح كان اعتباطا؟ كلا وحش، يعني كونه يذكر أبا عبيدة بالذات في هذا الموقف يرشحه كبير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبا بكر يرشح أبا عبيدة بن الجراح ليكون أول خليفة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تحمل إشارة ومضمونا واضحا لأن هذا الرجل أعني أبا عبيدة كان يحمل من الصفات القوية المتينة الوثيقة ما يؤهله لأن يقود الأمة عقيب موت النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أن عمر حين توفي قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، فإذا سألني الله لما استخلفته قلت استخلفت أمين الله وأمين رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن حين مات النبي صلى الله عليه وسلم رشحه أبو عبيدة الخلافة، وحين كان يحتضر عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، بس طبعا في هذا التوقيت كان أبو عبيدة قد لاقى وجه ربه قبل موت عمر، لكن عمر على فراش الموت يقول لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، فإذا سألني الله لما استخلفته قلت استخلفت أمين الله وأمين رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذن أبو بكر رشحه وعمر رشحه وتخلف ترشيحه في زمن أبي بكر لأن الأمة أجمعت على أبي بكر بالأفضلية وبالأحقية، وتخلف ترشيحه حين رشح عمر لأن أبا عبيدة لم يكن في الدنيا وقت ذلك. هناك مغزى إذن أخي المشاهد، هناك مغزى، يعني هناك إشارة، هناك مدلول أن هذا الرجل، أعني أبا عبيدة بن الجراح، كان يحمل صفات قيادية كبرى تؤهله للمواقف العظمى في حياة الأمم. أنتقل بك في موقف تربوي رائع هو الغاية في الأدب والكرم وحسن إدارة الأمور والكياسة والتعقل. بعدما ولي عمر الخلافة، كانت عقيدة عمر رضي الله تعالى عنه أن أبا عبيدة يحمل صفات القائد العام حسب مقاييس عمر، أن أبا عبيدة أولى بالقيادة من خالد بن الوليد، والنظرة موضوعية ليس فيها إحنة وليس فيها حقد وحاش لهذا الجيل الذهبي أن يكون فيه مثل تلك الأدواء. فكان يرى عمر بن الخطاب أن خالد بن الوليد في سيفه رهق، يعني تسرع، وكان يرى أن أبا عبيدة يحمل من صفات القدرة القيادية على القتال ومن صفات الحكمة ما يجعله هو الأولى. في هذا التوقيت كان خالد بن الوليد هو القائد العام للقوات المسلحة المسلمة. أرسل كما تعلمون بوسائل تلك الزمان، أرسل عمر بتنحية خالد وإقامة أبي عبيدة مقامه. وصل كتاب عمر بعد وقت بحسب وسائل تلك الزمان، وصل رسوله بكتابه إلى ساحة القتال وخالد يقود المعركة. وصل الكتاب إلى أبي عبيدة، وصل قرار إقالة خالد بن الوليد وإقامة أبي عبيدة ابن الجراح، وصلت الرسالة إلى يد أبي عبيدة. كيف تصرف هذا الرجل النبيل؟ أولا، القائد مشغول خالد بن الوليد بإدارة المعركة، والمعركة قائمة رحاها دائرة، والكتاب وصل بالإقالة. لو أنه رجل يشتهي القيادة والمناصب وعنده حق لاتجه فورا إلى خالد بن الوليد، جاء قرار إقالتك وتعيين محلك. اتصف أبو عبيدة في هذا الموقف بتمام العقل الراجح الرزين، كيف طوى الكتاب ووضعه جيبه، طوى كتاب إقالة خالد وإقامته مقامه، طواه في قميصه كأنه لم يصل، وترك خالد، تركه يقود المعركة إلى أن وضعت الحرب أوزارها. وبعدما قضي الأمر توجه بالطبع لتنفيذ أمر الخليفة وقدم الكتاب إلى خالد بن الوليد. خالد بن الوليد سأله عن ميقات وصول الرسالة، ففهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن الرسالة وصلت قبل ذلك بأيام، وأن أبا عبيدة طواها وكتم سرها، فعاتبه: لما يا أبا عبيدة؟ قال أبو عبيدة: لم أشأ أن أكسر حربتك. كلام كبير، كلام كبير من أناس كبراء، مواقف كريمة عالية من أناس كرماء، من أناس علوا في الأخلاق والدين والكياسة والأدب والكرم. ليس هناك شهوة في القيادة، وليس هناك تعجل، وليس هناك وصولية، مع أن الحق معه، جاءه كتاب من القائد الأعلى بإقالة شخص وإقامته، لا حرج عليه ولا تثريب إن قدم القرار وأراد تنفيذه ولو من باب تنفيذ أوامر القائد الأعلى. لكنه رأى بحكمته وكياسته وزهده، رأى أن المقام يقتضي ترك خالد بن الوليد ليتم أمره، وقد تركه ليتم أمره. ثم قدم إليه بعد ذلك الكتاب بعدما هدأت المعركة وانطفأ أتونها، قدم له القرار ونفذ القرار بهدوء وسلاسة وبأدب وكياسة. هذه الشخصية أيها الإخوة كانت تستحق شرفا في ميتتها. كان في الشام في عمواس، وأراد الله تعالى أن يختم لهذه الشخصية المباركة المتينة بالسمع والطاعة والمناقب الجمة العالية. انتبه أخي، إن الله سبحانه وتعالى قد يطرح صفة لبعض الموتى، قد يموت أحدهم على فراشه ولكن الله يريد له صفة تنقله إلى كبار الموتى. ولعلك تسمع لأول مرة كلمة كبار الموتى، أي الذين يموتون يحملون ألقابا عالية. يعني نحن نصف الشهيد بأنه من كبار الموتى، ونصف الذي مات في سبيل مبدأ وعقيدة بأنه من الكبار. ولذا فقد تقتضي الظروف أن يموت رجل حتف أنفه على فراشه، ولكن الله يكسوه صفة ولقبا. ومن هنا فإن شخصية في حجم أبي عبيدة وقفت للإسلام مواقف مشهودة، وخدم الإسلام في ثلاثة عهود ذهبية، وبدأ مبكرا بالإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن لعله كان سابع سبعة، قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وقبل أن يمارس دعوته بانتظام، كان أبو عبيدة من المسلمين. هذا الرجل الذي وقف في بدر وأحد، هذا الرجل الذي قتل أباه في بدر في سبيل الدين سمعا وطاعة لإلهنا لرب العالمين، هذا الرجل وهو الذي انتزع حلقتي المغفر من وجنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي رشحه أبو بكر ليقود الأمة عقب موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي رشحه عمر وهو يحتضر أيضا للقيادة لولا أنه لم يجده، هذا الرجل الذي خدم في جيش أبي بكر حتى مات أبو بكر وهو عنه راد، ثم خدم الإسلام وقاد جيوش المسلمين في زمن عمر، هذا الرجل لابد أن ينال لقبا وهو على فراش موته، وقد من الله عليه بلقب شهيد، وقد من الله عليه بلقب شهيد مع أنه لم يمت في معركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري من أحاديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم، هؤلاء يلحقون بركب الشهداء. الغرق أي الذي مات غريقا، والمطعون الذي مات إثر مرض الطاعون، والمبطون الذي يموت بمرض في بطنه، والهدم الذي ينهدم عليه داره أو تنهدم عليه دار أيا كانت. هؤلاء إذا حسن إسلامهم وماتوا على هذه الهيئة فإنهم يدركون مراتب الشهداء. كان في وسع الملك سبحانه أن يصرف عنه أذى الطاعون، وكما كان في وسع الله تعالى أن يحفظ عمر حين قتل في صلاة الفجر، وكان في مقدور الله تعالى أن يحفظ عليا رضي الله تعالى عنه حين قتل، وكان في مقدور الله تعالى أن يحفظ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حين قتل، وكان في مقدور الله تعالى أن يحفظ الحسين حين قتل، إلى آخر قائمة الشهداء الكبار كان في وسع الله سبحانه، إن الله على كل شيء قدير أن يحفظهم، لكن الله أراد لهم لقبا، أراد لهم منزلة لكي يموتوا وهم يحملون لقب شهيد. أراد الله تعالى لضيفنا لأبي عبيدة لأمين هذه الأمة، مع أنه قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقد قلت لحضراتكم في مستهل هذه الحلقة إن أبا عبيدة هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أراد الله تعالى مع ذلك أن يمن عليه بلقب شهيد، فمات في طاعون حمواس بالشام سنة 18 هجرية. هذا ضيفنا، هذا أبو عبيدة عامر ابن الجراح، هذا أمين الأمة كما نعته النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، وحفظ هذا اللقب من فم النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ حتى يرث الله الأرض ومن عليها لضيفنا لأبي عبيدة للقائد المحنك الحكيم الرصين الزاهد لأبي عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة قدم لنا في حلقة الليلة نماذج للسمع والطاعة، محطات في سيرته، وهناك مواقف فيما يبدو لم تحصل عليها الكتب ولم تصل إليها يد التسطير والتسجيل والتدوين، أشعر بهذا من خلال ترشيحه من قبل أبي بكر حين مات النبي صلى الله عليه وسلم ليقود الأمة، وأشعر بذلك من مواقف عمر أو من مقالة عمر أو من تمني عمر حين ورد أنه جلس عمر في جلسة فطلب من كل إنسان أن يذكر أمنيته، ولما جاء الدور عليه قال أما أنا فأتمنى أن يكون ملء هذا البيت من رجال من أمثال أبي عبيدة. هذه الشخصية الكتب لم تعطنا إلا نتفا من نماذج عظمة هذه الشخصية، وواضح جدا أن هناك مواقف شتى لم تصل إليها يد التاريخ ويد التسجيل دلت عليها تلكم المواقف التي ذكرناها. أيها الأخ المشاهد الكريم، أيتها الأخت المشاهدة الكريمة، إذا أردنا أن ندخل الجنة من أوسع أبوابها ومن أيسر الطرق فالسمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. انتهت حلقتنا، أتوجه بالشكر لحضراتكم لحسن المشاهدة والاستماع، وإلى زملائي في قاعة التصوير وفي غرفة التحكم في قناة الحافظ أتوجه بالشكر والتحية، وإلى لقاء آخر بإذن الله في مثل هذا الموعد من الأسبوع المقبل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هدأت ليل ونهار